الحمد لله رب العالمين، وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين وإله الآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا أيها المباركون والمباركات نتفيأ ظلال طرق المدائح النبوية، تلكم القصائد التي قيلت في سيد الخلق وأشرفهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نشرع في القصيدة التي اخترنا أبياتا منها في لقاء هذا اليوم، يحسن بنا أن نستصحب أمورا، أننا في هذه اللقاءات لا نريد أن نبين المنهج العام والصناعة الأدبية لتلك القصائد، إنما نريد أن نتخذ من تلكم القصائد مطايا نصل بها إلى الكثير من الخفايا من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وما يمكن أن نستسقيه وننهله من معين سيرته العطرة وأيامه النظرة صلوات الله وسلامه عليه. فما هذه القصائد إلا مدخل للنظر في السيرة وبيان كيف وفق أولئك الشعراء إلى صياغة مناقبه وخصاله وأفضاله صلوات الله وسلامه عليه. والقصيدة التي نحن بصدد الحديث عنها اليوم هي بائية شوقي، والتي مبدأها سلو قلبي غداة سلا وثاب، لعل على الجمال له عتابا. شوقي بويع بإمرة الشعر عام 1900 للميلاد، وكان قرنه الأول حافظ إبراهيم أول المبايعين، وقال في قصيدته التي بايع فيها شوقي أميرا للشعراء: أمير القوافي قد أتيت مبايعا، وهذه وفود الشرقي قد بايعت معي. شوقي له أبيات حاد فيها عن المنهج الحق في عموم سيرته، كقوله: رمضان ولا هاتها يا ساقي، مشتاقة تسعى إلى مشتاقي، وغيرها من الأبيات التي حاد فيها عن منهج الحق إما خلقيا وإما عقديا. لكن الرجل غفر الله له ورحمه له ثلاث قصائد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم عز نظيرها وقل مثيلها، منها ما عرفت بنهج البردة، وهي القصيدة التي عارض فيها شوقي بردة البصيري رحمه الله تعالى. ومعلوم أن بردة البصيري عنوانها أو مطلعها: أمن تذكر جيران بذي سلم، مزجت دمعا جرى من مقلة بدم، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة، أو أومض البرق بالظلماء من إضم. ونحن لا نستطيع أن نعرج على ميمية شوقي حتى نعرج أولا على ميمية البصيري، لكننا في هذا اللقاء سنقف مع بائية شوقي رحمه الله تعالى. بقيت له الهمزية، والتي مطلعها: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وفناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء. سنخصص حلقات متتابعة لهمزية شوقي ولميميته، لكننا بعد أن نعرض لميمية البصيري رحمة الله تعالى عليهما. أما اليوم فإننا ننيخ المطايا ونقف أمام بائية شوقي. قال شوقي في هذه القصيدة: سلو قلبي غداة سلا وثاب، لعل على الجمال له عتاب، ويسأل في الحوادث ذو صواب، فهل ترك الجمال له صواب، ولي بين الضلوع دم ولحم، هم الواهي الذي ثكل الشباب، وكل بساط عيش سوف يطوى، وإن طال الزمان به وطاب، كأن القلب بعدهم غريب، إذا عادته ذكر الأهل ذاب، ولا ينبيك عن خلق الليالي، كمن فقد الأحبة والصحابة، أخ الدنيا ترى دنياك أفعى، تبدل كل آونة إهابة، فمن يغتر بالدنيا فإني لبست بها فأبليت الثياب، لها ضحك القيام إلى غبي، ولي ضحك اللبيب إذا تغاب، جنيت بروضها وردا وشوكا، وذقت بكأسها شهدا وصابا، فلم أر مثل حكم الله حكما، ولم أر مثل باب الله بابا. إلى أن قال في مدح سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: وعلمنا بناء المجد حتى أخذنا إمرة الأرض اغتصابا، وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا، تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصابة، وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقابة، وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقابة، لقد وضعته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابة، أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا، مدحت المالكين فزدت قدرا، فلما مدحتك اقتست السحابة. هذه بعض أبيات من بائية شوقي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعود فنقول إن شوقي في هذه القصيدة حاول أن يبدأ أولا بالحكم ثم يبين عالمية النبي صلى الله عليه وسلم فقال وعلمنا بناء المجد حتى، ثم انتقل إلى يوم مولده صلى الله عليه وسلم، ثم حرر تلك ذلكم الإسداء القدري الذي جعله الله على يد آمنة بنت وهب يوم أن وضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال يخاطب نبينا صلى الله عليه وسلم أبا الزهراء معتمدا على ما في ذاكرتنا الإسلامية التاريخية من عظيم محبة النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة، ثم تبين جملة بلاغة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بعد ذلك أنه قدر له أي شوقي أن يمدح كثيرا من ملوك وسلاطين عصره، وأنه مدحهم على بينة وعلى علم، وأنه نال حظوة عندهم ونال منزلة عند الناس مدحه لهم، لكنه يقول لما مدحتك أي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدت الصحابة بمعنى أنني أصبحت أتحكم فيها، وهو يقصد أنه بلغ ذروة في المجد عالية جدا ببركة مدحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإمام الشامل لقصيدة شوقي رحمة الله تعالى عليه. ذكر شوقي في الحكم أن الإنسان كلما فقد الكثير من الأحبة كان ذلك أكثر تجربة في نفسه في أن يحكم على الناس، ولذلك قال ولا ينبيك عن خلق الليالي كمن فقد الأحبة والصحابة. إذا قسنا هذا، هل أراد شوقي أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم جرب فقد الأحبة؟ قصده شوقي أو لم يقصده؟ فإن السيرة تدل على ذلك. نبينا صلى الله عليه وسلم كان له ولد ابنان القاسم وعبد الله وأربع بنات رقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة، ثم ولد له بعد هؤلاء الست إبراهيم، فأضحوا سبعة كلهم توفوا في حياته صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة كما سيأتي الحديث عنها تفصيلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من جرب فقد الأحبة، فهو عليه الصلاة والسلام لم تكتحل عيناه أصلا برؤية أبيه عبد الله بن عبد المطلب، إذ على الصحيح أن عبد الله بن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم توفي والنبي صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه، وأمه آمنة بنت وهب عاش معها صلى الله عليه وسلم 6 سنين، فأدرك بعد ذلك عاطفتها فحق له بعد ذلك أن يقف على قبرها ويقول إنني استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنت أن أزورها فأذن لي، فبكى صلى الله عليه وسلم، فبكى الصحابة لبكائه، فلم يرى باكيا أعظم منه. أما تفصيل ما حملته أبيات القصيدة فسنعرضه إن شاء الله تعالى بعد قليل. تلكم كانت أبيات بائية شوقي رحمه الله تعالى التي صدرها بقوله سلوا قلبي غداة صلى وصاب في مدح سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وانتهينا بعد الحديث عنها إجمالا، انتهينا إلى القول أن شوقي رحمه الله تعالى عمد إلى القول أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتساب، يقصد الانتساب للملة، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا، مدحت المالكين فزدت قدرا، فلما مدحتك اقتدت الصحابة. الزهراء مؤنث أزهر، وهو لقب غلب على فاطمة بنت محمد رضي الله عنها وأرضاها. فاطمة إحدى 4 أخوات، كلهن بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله يقول قوله الحق، والله يخلق ما يشاء ويختار. أراد الله جل وعلا أن النسب المتصل بنبينا صلى الله عليه وسلم ينقطع إلا من جهة فاطمة. فزينب تزوجت أبو العاص بن ربيع وأنجبت منه أمامة، ثم إن أمامة كبرت وماتت دون أن تلد، أي لم يكن لها عقد. وأما رقية وأم كلثوم فقد تزوجهما عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تزوج رقية ولم ينجب منها، وتزوج أم كلثوم وأنجب منها ابنا يقال له عبد الله. ثم إن عبد الله هذا نشأ صغيرا حتى بلغ قرابة 6 أو 7 سنين كما قال أهل السير، ثم إنه مات. وإبراهيم الذي ولد للنبي صلى الله عليه وسلم من نسل من جهة ماريا القبطية مات وقد بلغ من العمر 18 شهرا. وأما عبد الله والقاسم والدا ابنا النبي صلى الله عليه وسلم هذان ماتا بعد البعثة بقليل. بهذا يصبح أن الأمر أن السلالة الشريفة المتصلة به صلى الله عليه وسلم كلها مردها إلى فاطمة، وفاطمة زوجها النبي صلى الله عليه وسلم من ابن عمها علي بن أبي طالب، فأنجبت منه الحسن والحسين ومحسن. ولما ولدت الحسن دخل صلى الله عليه وسلم يقول أين ابني أين ابني، فأتوه به قال ما أسميتموه، قالوا أسميناه حربا، قال بل هو الحسن. ثم بعد طهر واحد حملت وولدت الحسين، وكأن علي رضي الله عنه لأمر ما في نفسه يحب اسم حرب، فقال صلى الله عليه وسلم كما قال في أخيه الحسن أين ابني أين ابني، قالوا ها هو يا رسول الله، قال ما أسميتموه، قالوا أسميناه حرب، قال بل هو الحسين. ثم حملت فقال صلى الله عليه وسلم أين ابني، ثم قال سماه محسن، وقال معقبة أسميتهم بأسماء أبناء هارون بشير وبشار ومبشر. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على اقتفاء أثر الأنبياء من قبله، لأن الله قال له وقوله الحق أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فحتى في مسألة قد لا تكون مسألة أولوية وهي تسمية الأبناء عمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يتخذ له إماما من النبيين. فلما أخذ صلى الله عليه وسلم من كل نبي شيئا من مناقبه وخصاله اجتمعت المناقب فيه كما سيأتي تحريره في أنبياء شوقي، اجتمعت كل مناقب الخير والفضل فيه صلوات الله وسلامه عليه. فأما محسن فقد مات صغيرا، فبقينا في الحسن والحسين. فأي نسب من اليوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إلى آل البيت لأن كلمة آل البيت أعم، لكن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يكون إما من الحسن أو من الحسين. ولهذا بقدر الله في أن الحسين بن علي رضي الله عنه شهيد كربلاء لما مات في كربلاء من الناجي أو الناجي الوحيد من الرجال ابنه علي المعروف بزين العابدين. فزين العابدين كما أن الحسين يقال له شهيد كربلاء فإنه يقال لابنه علي بن الحسين المعروف بزين العابدين يقال له نجي كربلاء. فشهيد كربلاء الحسين ونجي كربلاء ابنه علي بن الحسين. أبقى الله علي بن الحسين حيا ولم يتسلط عليه الأعداء ولم يقتلوه حتى يبقي الله جل وعلا على عقد نبيه صلى الله عليه وسلم من ذرية الحسين الممتد إلى فاطمة إلى ظهره صلوات الله وسلامه عليه. فكل من ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم قطعا إما من ذرية الحسن أو من ذرية الحسين، ومن كان من ذرية الحسين فهو قطعا من ذرية زين العابدين ابن علي. وأكرر أن مسألة آل البيت أوسع وأعم وسيأتي تفصيلها. هذا زين العابدين هو الذي قال فيه الفرزدق أبياته الشهيرة لما حج هشام بن عبد الملك في خلافة أبيه، فلما حج رأى الناس عند الطواف إذا رأوا علي بن الحسين يفسحون له أن يستلم الحجر وأن يطوف بالبيت على سعته وراحته، فقال مستنكرا من هذا يريد أن يتجاهله، والعظيم من الناس حتى لو تجاهلته لا يضره، وهو يريد أن يزهد أهل الشام يومئذ فيه. فقال الفرزدق الشاعر، رغم أن الفرزدق معروف بذفه لكن يجتمع في كل أحد صفات خير وصفات شر، والمنصف ينظر إلى هذه وهذه. فقال الفرزدق مجيبا لهشام بعد أن استنكر واستفهم مستنكرا من هذا، قال هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم، كلتا يديه غياث عما نفعهما، تستوكفان ولا يعروهما عدم، سهل الخليقة لا تخشى بوادره، يزينه اثنان حسن الخلق والشيم. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، عما البرية بالإحسان فانقشعت، عنها الغياهب والإملاق والعدم، مشتقة من رسول الله نبعته، طابت مغارسه والخيم والشيم، هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله، لجده أنبياء الله قد ختموا. فهذه الأبيات قالها الفرزدق الشاعر الأموي المعروف في مدح زين العابدين بن علي، هذا يسوقنا إلى أن محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دين وملة وقربة. وقد قال الفرزدق في هذه القصيدة: من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منزل ومعتصب. والإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة في زمانه لقي ما لقي من العنت من المعتصم الخليفة العباسي. المعتصم من أبوه؟ أبوه هارون الرشيد عباسي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه من تعظيمه لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم ما وجده من سياط المعتصم وعنته وجلده وسجنه له، كان يقول: جعلتك في حل لأنني أستحي أن ألقى نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وبيني وبين أحد أبناء عمومته خصومة. فهذا مثل ونموذج محتذى في التعامل مع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعود فنقول إن فاطمة التي قال شوقي هنا فيها: أبا الزهراء قد جوزت قدري، كانت أشبه الناس مشية برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم قدوة في الخير كله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقد يتعثر على كل أحد أن يجمع كل ما في النبي صلى الله عليه وسلم، هذا محال، لكن نأخذ منه صلى الله عليه وسلم بعض الأشياء قدر الإمكان، فيجتمع فيك بعض الخصائص والفضائل لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فهذه فاطمة ابنته من أشد الناس شبها بمشية أبيها صلوات الله وسلامه عليه، وكان صلى الله عليه وسلم يحبها حبا جما، وقد دخلت عليه في يوم وفاته فبشرها لأنها سيدة نساء أهل الجنة، وأخبرها أنه سيموت في مرضه هذا. فلما أخبرها أنه سيموت في مرضه هذا بكت، ولما أخبرها لأنها سيدة نساء أهل الجنة سرت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فاطمة رضي الله عنها وأرضاها أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه أنها أول أهله لحوقا به، وهذا سيأتي بيان في قضية الغيب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نعجل في أمر لنا فيه أنا. فنعود فنقول إن إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة ولسائر بناته من أعظم الدلائل على أن الله جل وعلا كرم المرأة، كرمها زوجة وكرمها أختا وكرمها ابنة وكرمها جارة وكرمها عمة وكرمها خالة، في كل ذلك ورد في السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل ويقول له: يا نبي الله إن لي غدرات وفجرات، فقال له: ألك والدة؟ قال: لا. قال: ألك خالة؟ قال: نعم. قال: برها. فجعل صلى الله عليه وسلم بر الخالة كمنزلة بر الأم، وقال في الأم من قبل: أمك ثم أمك ثم أمك. وهو في البنات يرعى حقوق بناته صلى الله عليه وسلم، وإذا دخلت عليه ابنته فاطمة قام ومشى إليها صلوات الله وسلامه عليه. كما أكرمها صلى الله عليه وسلم جارة، فجاءته امرأة قدم لها صلى الله عليه وسلم طيب القول ولينه، فتعجبت عائشة عنها قال: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. هو صلى الله عليه وسلم يذكر أن هذه المرأة كانت جارة له ذات يوم من الدهر في زمن خديجة ويكرمها، وأكرم صلى الله عليه وسلم هالة أخت خديجة رضي الله عنها وأرضاها إكراما لزوجته خديجة. والمقصود أن الله جل وعلا كرم المرأة عموما، ومن أعظم الدلائل أن سورة في القرآن عدد آيها 98 آية هي سورة مريم، سميت باسم الصديقة مريم عليه السلام، وقد قال الله جل وعلا عنها وأمه صديقة، وقال الله جل وعلا يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ولما أراد الله جل وعلا أن يقدم في القرآن الموحى إلى نبيه دينه الحق لم يبدأ به جل وعلا كمن يريد من الناس أن لا يقبلوا دينه، كما يقع من أخطائنا نحن أحيانا في الدعوة. ولكن لما جاء وفد النصارى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يدخلوا مسجده الشريف وصلوا جهة الشرق، لأن النصارى تعظم الشرق، وهو صلى الله عليه وسلم مقر لهم. فلما أراد أن يثبت لهم أن عيسى ليس ابنا لله، قال الله جل وعلا في أول السورة في أول الآيات التي أنزلت في هذا الشأن إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، لأن النصارى يعظمون آل عمران. ثم أثنى الله جل وعلا على مريم وبين جل وعلا مكانها ومقامها، قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ثم بعد أن بين الله جل وعلا فضل مريم وفضل بيت آل عمران جملة، قال الله جل وعلا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فبين لهم الصواب وبين لهم الحق ودلهم على الجادة بعد أن مهد ووطأ لذلك تمهيدا وتوطئة تناسب أن يقبلوا قوله. فلما اعترضوا أنزل الله جل وعلا آية المباهلة، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءنا وأنفسكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتعد فنجعل لعنة الله على الكاذبين. عمد صلى الله عليه وسلم هنا إلى فاطمة وعلي والحسن والحسين، وخرجوا وخرجوهم وراءه، وقال لوفد نجران يدعوهم إلى المباهلة، وقال لفاطمة وعلي والحسن والحسين إذا أنا دعوت فأمنوا. فلما رأى وفد النصارى تلك الوجوه النيرة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وألصق الناس به نسبا، قالوا إن هذه الوجوه لو سألت الله أن يزيل الجبال لأزالها، فامتنعوا عن المباهلة. وهذا كله نالوه هؤلاء الأربعة بقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإيمانهم من قبل وشهادتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله. المقصود أن إجلال آل رسول الله صلى الله عليه وسلم دين وملة وقربة، فالمؤمن مذهب أهل السنة سلك الله بنا وبكم سبيلهم، لا نغلو فيهم ولا ننزلهم منازل أعلى مما أعطاهم الله جل وعلا إياها، لأن هذا في أصله سوء أدب مع الله، ولا نضيع حقهم. ونتذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، قال عليه الصلاة والسلام الله الله في آل بيتي، الله الله في آل بيتي. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول والله لإسلام العباس أحب إلي من إسلام الخطاب لو كان قد أسلم. وكل ذلك من دلائل محبة عمر وفقه ومعرفته بتوقير آل بيت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال شوقي مدحت المالكين أي أهل السلطان والملك في زمني فزدت قدرا، وهذا من الواقع المشهود أن الإنسان إذا كان له حظوة عند الملوك هذا مما يرفع قدره. ثم استدرك، وهذا من أدبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحق أن شوقي أوتي باعا عظيما وحظوة كبيرة في لين القول وطيب الكلام، فلما مدحتك اقتدت السحابة، في رواية كنت أحفظها من قبل اجتزت السحابة، والمعنى واحد أي أنني بمدحي للناس ارتفعت، لكنني بلغت الذروة ووصلت إلى أعلى ما يمكن أن يصل إليه إنسان من جاه لما مدحتك يا سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليك. فلما مدحتك اقتدت السحابة. قال قبلها فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا. شوقي يأتي أحيانا بالمعنى الواحد ثم يغير في الطرائق في ذكره. هذا البيت قاله شوقي في المنيته كما سيأتي يخبر فيه عن فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة الحديث كالشهد عند الذائق الفهم. كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يتعجب من فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له صلوات الله وسلامه عليه وأي غرابة في ذلك وأنا من قريش واسترضعت في بني سعد. العرب كانت تعمد كثيرا إلى أن تسترضع أبنائها في البادية حتى يشب المرء مع طيب الهواء ونقائه يشب بصيحا بليغا. والشافعي رحمة الله تعالى عليه مكث 10 سنوات في بني هذيل يطلب اللغة، ولهذا أصبح إماما في اللغة ويحتج بقوله. والوليد بن عبد الملك كان أسيرا عند أبيه عبد الملك بن مروان بخلاف إخوته، فبعث عبد الملك سليمان وغيره إلى البادية ولم يبعث الوليد، فكان الوليد يلحن أي لا يقيم المسائل النحوية جيدا بين يدي أبيه، فكان عبد الملك بعد ذلك يتحسر على أنه لم يبعث الوليد أيام صباه إلى البادية، ويقول حبنا للوليد أضر به، أي لم يكن جعله سببا في عدم تقويم لسانه. نعود إلى أصلح الخلق صلى الله عليه وسلم، أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، كلمات معدودات تدخل فيها معاني لا يمكن حصرها، وهذا من البلاغة. ولهذا ينبغي للخطيب الذي يرقى المنابر أن لا يحاول أن يكرر الكلام ولا أن يعيد نفس الفكرة، وإنما يحاول أن يأتي بجوامع الكلم وأن يرقى بسامعيه إلى محل أعلى، كما كان صلى الله عليه وسلم يقول. وقد قال أهل الصناعة الأدبية إن هناك كلمات أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسبق إليها، أي أن العرب لم تكن تعرفها، منه قوله صلى الله منها قوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين الآن حمي الوطيس، الآن حمي الوطيس، قال صلى الله عليه وسلم لما اشتد رحى المعركة في يوم حنين. فهذه العبارة لم تكن تعرفها العرب من قبل، وإنما أول من قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكروا كلمات أو عبارات مثل هذه غير ذلك كما بينها أصحاب كتاب المفصل في الأدب العربي. الذي يعنينا أن الإنسان إذا أراد أن يقوم لسانه فعليه بقراءة القرآن وتأمل أحاديث المعصوم صلى الله عليه وسلم، فيجد فيها مرتقا عاليا ومنازل رفيعة في بلاغة والفصاحة، وهذا شأن أنبياء الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق لغة الضاد، إلا أن أهل السير يقولون إن شعيبا عليه السلام إذا ذكر يوسم بأنه خطيب الأنبياء، لأن شعيبا أحد 4 أنبياء من العرب، هم شعيب وهود وصالح، وختموا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيها المباركون ما تيسر إراده وتهيأ إعداده حول داعية شوقي في مدح سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. في اللقاء القادم سنعرج على منية البصيري، ثم نردف بعد ذلك قصائد شوقي التي عارض بها منية البصيري. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، صلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
نبي الهدى هدني ذكركم، فرحت أغني بشوق ولي. نبي الهدى هدني ذكركم، فرحت أغني بشوق ولي. وأشدو بفضلك بين الرجال جهارا نهارا بملء الفمي، جهارا نهارا بملء الفمي. وأدعو الأمان من هادكم ومن هادكم غاية المغنم، ومن هادكم غاية المغنم. وروح السلام لكل الأمان، فلا عربي ولا أعجمي، فلا عربي ولا أعجمي.